على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونبدأ إن شاء الله عز وجل في القراءة في كتاب مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. وكما ذكرنا في اللقاء الماضي أن أصل الكتاب للإمام ابن القيم، واختصره الإمام محمد بن الموصلي رحمة الله على أئمة المسلمين. وذكرنا فحوى الكتاب وموضوع الكتاب في اللقاء الماضي، وأرجو الله يبارك فيكم أن نتعاون فيما بيننا في توفير الكتاب بين أيدينا. رجائي يعني أخونا أخبرني أن هو جاء بأربعين نسخة، وجزاه الله خير، جهد مشكور بإذن الله. رجاء أن نتعاون فيما بيننا بقدر استطاعته، لأن وجود الكتاب بين يديك الأمر يختلف تماما. بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فتح به أعينا عمياء وآذانا صمة وقلوبا غلفة، وأقام به الملة العوجاء بأن قالوا لا إله إلا الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا استعجال الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. يفهم من هذا أن الإمام محمد بن الموصلي استعجل في الاختصار نظرا لضيق الوقت، وهؤلاء القوم لا شك أن أعمالهم وشواغلهم تجعلهم يتعجلون في هذه الأمور. يقول: انتخبته من كلام شيخ الإسلام قدوة الأنام ناصر السنة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن القيم الجوزية رحمه الله. اعلم أن الله تعالى بعث رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس الذي يذهب عنهم حنادس الظلماء، فضرورتهم إليها أعظم الضرورات، وحاجتهم مقدمة على جميع الحاجات، فإنه لا حياة للقلوب ولا سرور ولا لذة ولا نعيم ولا أمان إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون ذلك أحب إليها مما سواه. من أول اعلم أن الله تعالى، ده كلام ابن القيم، وهذا الكلام بسطه بسطا طيبا في إغاثة اللهفة. خد بالك هنا بيقول ايه عشان تعرف ان الافعال يترتب بعضها على بعض. بيقول ايه؟ فإنه لا حياة للقلوب ولا سرور ولا لذة ولا نعيم ولا أمان إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون ذلك أحب إليها مما سواه. فإذا عرفت ربك كما أراد منك شرعا سيكون أحب إليك من كل شيء. يبقى تلازم. طيب، هو ليس أحب من كل شيء، يبقى ما عرفته، ما عرفته. ودايما كده لابد أن نلاحظ مسألة الدعاوى دون إثباتات ودون أدلة لا تنفع، لأن من علامات أن الله عز وجل أحب إليك من كل شيء وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن تقدم رضاه على رضا كل شيء. ده المطلوب. يبقى ممكن الواحد فينا يستدل بطريقة يسيرة على قدر محبته لله، مدى التزامه بشرع ربه وتقديم الشرع على ما سواه. وهذا هو المعني بقوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. قال أهل التفسير: إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر وأمرت النفس البشرية بأمر فأمر النبي أولى ومقدم، هي دي علامة المحبة. ولا يتعارض هذا من أن يزل الإنسان، ما ممكن الواحد يقول فعلا الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولكن في مرحلة معينة يضعف ويزل، إذا تاب لعله يصل إلى أعلى ما كان عليه، وهكذا دواليك حتى يلقى الله عز وجل. يقول: ويكون ذلك أحب إليه مما سواه، ويكون سعيها فيهما يقربها إليه. ومن المحال أن تستقل العقول البشرية بإدراك ذلك على التفصيل. نعم، ومن المحال. الأحكام العقلية كم حكم يا عبد الرحمن؟ ما تدري. الأحكام العقلية يا شيخ سالم كم حكم؟ بعدين يا أخوان، ده أنا كده هتهم نفسي يا رجال. فضل، واجب الوجود ممكن مستحيل، يعني ما فيش ولا عقل يخالف في الحكم ده. يقول: ومن المحال أن تستقل العقول البشرية بإدراك ذلك على التفصيل. ذلك عيد على إيه؟ تفضل. ذلك عيد على إيه؟ إيش عبد الله؟ ما معكش كتاب؟ أيوه. ها؟ تفضل. على معرفة الله عز وجل. يبقى بناء على ذلك لن تستقيم أمورنا ولن نحيا حياة يقبلها العاقل إلا بعد أن نتعرف على ربنا وإلهنا وخالقنا ورازقنا. وهذا والسبيل الموصل لهذه المعرفة ليس للعاقل. يبقى بناء على ذلك العقل بيقول إيه؟ لازم تعيش محترم على وجه الأرض، وطريقة أن تعيش حياة طيبة يرضاها العاقل لابد أن يكون إلهك وخالقك أحب إليك من كل شيء. طب أصل لهذه إزاي؟ عن طريق أتعرف على رب. كيف أعرفه؟ بالسمع، لأن العقل لن يتمكن من ذلك. في عندك هامش للإمام الشاطبي نقرأه سويا: إن الله جعل للعقول في إدراكها حدا تنتهي إليه لا تتعداه. أسأل: لماذا؟ تفضل. لأن رسل العقل الخارجي التي تمده بالمعلومات مداركها محدودة وليست مطلقة. يبقى بناء على ذلك لازم فعل يكون العقل له حد لا يتعداه. يقول: ولم يجعل لها سبيلا إلى الإدراك في كل المطلوب، ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري تعالى في إدراك جميع ما كان وما يكون وما لا يكون، إذ لو كان كيف كان يكون فمعلومات الله لا تتناهى، ومعلومات العبد متناهية، والمتناهي لا يساوي ما لا يتناهي. ودي مسألة إيه؟ واضحة غاية الإيه؟ غاية الوضوح. وقال العلامة ابن الوزير في إثار الحق على الخلق: ولكن العقول أقل وأجهل وأدنى وأحقر من أن تحيط بجميع حكم الله تعالى وأسراره وغايته وغايات إرادته في قضايا وأقداره. نعم صدق، ولكن سؤال: هل عدم إدراك العقل للحكمة في بعض قضاء الله وقدره يلزم منه نفي الحكمة؟ أحسن، ده اللي أخذ العزم نثبت عليه. يبقى كل ما قدره ربنا في كونه له حكمة، ولكن عجزنا عن إدراكها ليس معنى العجز أنها غير موجودة، ولكن لقصل مدارك العقول ما وصلنا إليه. يقول: فاقتضت حكمة العزيز العليم بأن بعث الرسل به معرفين، به الضمير عائد على من؟ طيب. وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، خد بالك، وجعل مفتاح دعوته وزبدة رسالته معرفة المعبود سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله. فإذا وقعت المعرفة حتما سيستجيب العبد لشرع ربه، لازم. لأن البعض ممكن إيه يفهم من كده، قال لك آه طيب ما أنا ممكن أصل لمرحلة المعرفة وكفى ولا أتعبد. يستحيل يستحيل. يبقى عرفت ربك لابد أن تعبده، ما عبدته ما عرفته، وادعي كما تدعي. يقول: وعلى هذه المعرفة تنبني مطالب الرسالة جميعها، فإن الخوف والرجاء والمحبة والطاعة والعبودية تابعة لمعرفة المرجو المخوف المطاع المعبود. ولما كان مفتاح الدعوة الإلهية معرفة الرب تعالى، قال أفضل الداعين إليه لمعاذ بن جبل رضي الله عن الصحابة أجمعين وقد أرسله إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب. ضابط أهل الكتاب إيه؟ كل من تعبد لله بشريعة سماوية وإن كانت محرفة، ده اسمه أهل الكتاب. يقول: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده هو الخطوة الأولى للدخول في الإسلام. فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. خلاص، طالما عرفت ربك بناء على هذه المعرفة ستتشوق إلى معرفة أحكامه وبما يكلفك. وقد نزه سبحانه نفسه عن غير ما يصفه به المرسلون، فقال عز وجل: سبحان ربك رب العزة، سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. قال غير واحد: هم الرسل. وقال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه عما يصفه به الخلق، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. ومنها هنا أخذ إمام السنة محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله خطبة كتابه، حيث قال: الحمد لله الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه خلقه. فأثبت بهذه الكلمة أن صفاته إنما تتلقى بالسمع لا بآراء الخلق، وأن أوصافه فوق ما يصفه به الخلق. ليه؟ لأنه لا أحد أعلم بالله من الله ورسوله صلوات الله وتسليماته عليه. وقد شهد الله سبحانه وتعالى لمن يرى أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله هو الحق لا آراء الرجال بالعلم، فقال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. طبعا لا يتفقان ولا يستويان. فمن تعرض عنده ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وآراء الرجال فقدمها عليه أو توقف فيه أو قدحت في كمال معرفته فهو أعمى عن الحق. تاني يا أخوانا المعلومة دي: فمن تعارض عنده ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وآراء الرجال فقدمها عليه، يبقى هو بيحب بعض الناس ومقتنع بكلامهم، فوجد أن كلامهم يتعارض مع كلام الرب عز وجل سواء سنة أو قرآن، وهذا الذي تعارض كلامه مع الشرع مقدم عند هذا الرجل، بيبدأ يقدم آراء الرجال على الشرع المطهر. ولا شك أن هذا من الضلال البين. وساعات بقى بيكون يعني إيه عنده شيء من الأدب، ولكن بئس الأدب، يتوقف ولا يقدم شيء على شيء. أو قدحت في كمال معرفته فهو أعمى عن الحق. وقد أخبر الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأخبر تعالى عنه أنه سراج منير، وأنه هاد إلى صراط مستقيم، وبأن من اتبع النور الذي أنزل معه هو المفلح لا غيره، وأن من لم يحكمه في كل ما تنازع فيه المتنازعون وينقاد لحكمه ولا يكون عنده حرج منه فليس بمؤمن. طبعا عندك في الهامش إشارة إلى قوله تعالى: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قلنا مرارا ونعيد أن المنفي هنا واجب من واجبات الإيمان، وليس أصلا أو ليس أصل الإيمان. واضحة يا مشايخ؟ أعدها تاني: فلو ربك لا يؤمنون، الآية المنفي هنا لا يؤمنون، نفى عنهم واجب من واجبات الإيمان وهو وجوب التحاكم لشرعه، ولكن ليس لم ينفي عنهم أصل الإيمان. وعليه فمن احتكم في أي قضية كانت لغير شرع الله، غير مستحل ولا مساو ولا مفضل ولا مبدل ولا مكذب ولا جاحد، فلا شك أن هذا ترك واجب من واجبات الإيمان يستحق بسببه العقوبة. أما من قال أن النفي هنا نفي لأصل الإيمان فهذا كلام الخوارج وأهل البدعة. يقول: فكيف يجوز على من أخبر الله تعالى عنه بما ذكر؟ ركزوا يا أخوانا، لأن الكلام ده كله من دلائل المعقول. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأخبار التي ذكرناها: نور مبين، هادي إلى صراط مستقيم، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى، إلى غير ذلك. دي نصوص أخبر الله بها عز وجل عمن أرسله، وأنت تؤمن بهذه النصوص أصبح من لوازم هذا الإيمان. كيف تقول أن ألفاظه ليس لها معنى ولا تدل على شيء؟ ركزوا أوي في الموضوع ده، لأن هو الإيمان كما قلنا هو بيرد على أربع محاور في الكتاب. أول شيء قالوا أن ألفاظ الشريعة ألفاظ ليس لها معنى ولا تدل على شيء، يبقى بناء على ذلك الله سبحانه وتعالى أخبرنا بما لا نعلم. طب كيف؟ عشان كده احنا قلنا قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق وأفصح الخلق وأبين الخلق للحق، فكيف يليق على من هذا وصفه أن يتكلم بكلام ظاهره غير مراد وباطنه هو المراد؟ عشان كده احنا قلنا قبل ذلك ان الكلام اسرع وسيلة للتعبير عن ارادة المخاطب. انا عاوز منك حاجة، ايسر طريقة بكلمك بقول لك كت وكت وكت وكت. طيب، عدم الاستيعاب السامع من المتكلم بيتوقف على امرين: إما السامع لا يفهم مش فاهم، وإما أن المتكلم لا يجيد اختيار الألفاظ، يبقى هنا حصل إشكالية محدش فاهم حاجة. طب الكلام ده منفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتبقى أخوانا، يبقى بناء على ذلك لا شك أبدا في ضلال من قال أن ألفاظ القرآن أو السنة ليس لها معنى أو تدل على باطن غير الظاهر. يقول: فكيف يجوز على من أخبر الله تعالى عنه بما ذكر أن يكون قد أخبر عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله بما الهدى في خلاف ظاهره، فاكرين كلام بعض المتكلمين أظنه الباقلاني، والأثر ده ذكره الإمام الآجلي في الشريعة، لما بيقول إيه، لما هم بدأ بقى خطف علم الكلام وبدأ يتكلم عن المجاز والصفات ديت الظاهر بتاعها مش مراد، فاق وأسعده الله بتوبة. ولك إزاي كان يحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة وفي البلاغ الأعراب، وفيهم وفيهم، وكان كلامه هو كلامه، لم يغير ولم يخص قوما بكلام دون كلام، ولم يتكلم عند أقوام ويتكلم عند غيرهم بغير الكلام الذي تكلمه من قبل، دي مش موجود. ما بدا يقولوا ايه، الشريعه لها ظاهر وباطن، ولا الكلام ده لا مش ده الظاهر. طب انت جبته منين ده؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم، يا بلال اجمع الناس، الصلاه الجامعه، يجتمع كل القوم ويتكلم. لذلك لما حديث مسلم، حديث ابي جحيفه، أن رجلا أتى النبي، أتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال يا علي يا أمير المؤمنين، هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الرسالة دون الخلق؟ قال لا، والذي خلق الخلق أو خلق النسمة وبرأ الحبة، لم يخصنا بشيء. ما هو ده بقى منشأ الضلال ومنشأ الباطنية، جاء من هذا الأمر. قالك لا، ده نصوص القرآن لها فهم ثاني خالص، أنتم لا تصلون إليه، يصل إليه خاصة القوم، وصلوا لإيه؟ إلى الزندقة والإلحاد. عشان كده هذه المذاهب كانت منتشرة في عهد الإمام وقبله، فأجاد وأفاد رحمة الله عليه من إمام. يقول: فكيف يجوز على من أخبر الله تعالى عنه بما ذكر أن يكون قد أخبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله بما الهدى في خلاف ظاهره، والحق في إخراجه عن حقائقه، وحمله على وحشي اللغات ومستكرهات التأويلات، وأن حقائقه، انتبه، ضلال وتشبيه وإلحاد. واخد بالك؟ ما هو بيسمي من يثبت الصفات مشبه، مجسدة أو حشوية، يعني كلامهم حشو ملوش قيمة، وأن الهدى والعلم في مجازه وإخراجه عن حقائقه، وأحال الأمة، انتبه، فيه إلى آراء الرجال المتحيرين وعقول المتهوكين. فيقول: إذا أخبرتكم عن الله وصفاته العلى بشيء فلا تعتقدوا حقيقته، وخذوا معرفة مرادي به من آراء الرجال ومعقولها، فإن الهدى والعلم فيها. ده اللي بيعملوا مين يا أخوانا؟ كل من نفى الصفات، هو ده كلام. قال لك لا، أنت مش فاهم حاجة، ويبدأ بقى ينافح ويدافع بالباطل، ويتهم أئمة السلف بكل نقيصة هو أولى أن يتهم بها نفسه. معاذ الله، فإنه لو أخرج عن ظاهره بتأويل المتأولين انتقضت عرى الإيمان كلها، وكان لا تشاء طائفة من طوائف أهل الضلال أن تتأول النصوص على مذهبها إلا وددت السبيل إليه. نعم، أصبح أي إنسان يريد أن يحرف الكلام عن مواضعه بما يتراءى له يقول لك لا، هذا النص لم يرد به إلا كذا وكذا، حسب ما يمليه عليه هوى لا ما تمليه عليه السنة وسلف الأمة. والمقصود أن الله تعالى أكمل للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته به دينهم. الدين كمل، فمن ابتدع يلزمه أن الدين عنده ناقص، وإلا لما ابتدع. وأتم عليهم به نعمته، ومحال مع هذا أن يدع ما خلق له الخلق وأرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب ونصبت عليه القبلة وأسست عليه الملة، وهو باب الإيمان به ومعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، ملتبسا مشتبها حقه بباطله، لم يتكلم فيه بما هو الحق، بل تكلم بما ظاهره هو الباطل. بالضبط كده تتكلم تقول له استوى استقر وارتفع، يقول لك لا الكلام ده باطل. أمال إيه الحق؟ قال لك استولى، كناية عن القهر والاستيلاء. ده اللي بيتقال دلوقتي يا اخوان. عشان كده الكتاب احنا لسه في بدايته، وبنحاول جاهدين نضغط على بعض اخواننا لنوفر النسخ بين يديك. ارجو التعاون معنا في تحقيق توفير النسخ، واهم من ذلك القراءة لسه فول الكتاب، لانها طبعا اهو ربنا هو سبحانه وتعالى المستعان، سنقطع شوطا ونمشي باذن الله. يبقى لا اريد حينما نصل الى ربع الكتاب او ثلثيه او نصفيه تكون الامور اختلطت عندك، لا، كما حصل في التدمريه ما ينفعش. المذكره يا اخوان يقول بل تكلم بما ظاهره هو الباطل، والحق في إخراجه عن ظاهره. وكيف يكون أفضل الرسل وأجل الكتب غير واف بتعريف ذلك على أتم الوجوه، مبين له بأكمل البيان، موضح له غاية الإيضاح مع شدة حادة النفوس إلى معرفته، وهو أفضل ما اكتسبته النفوس وأجل ما حصلته القلوب. ده الكلام ده بيخاطب صاحب العقل الصريح. طب الكلام ده لم يرق لمن يزعم انه عنده عقل، لا، ده اضل من حمار اهله. اي والله، ومن المحال ان يكون صلى الله عليه وسلم قد علمهم آداب الغائط قبله وبعده ومعه. نعم، لا تستقبل القبلة، واخد بالك، بغائط ولا بول، وقبل الدخول تقول كلام، وبعد الدخول تقول كلام، وكيفية الاستنجاء أوضح من شمس النهار. يقول وآداب الوطئ والطعام والشراب، ويترك أن يعلمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم الذي معرفته غاية المعارف، والوصول إليه أجل المطالب، وعبادته وحده لا شريك له أقرب الوسائل، ويخبرهم بما ظاهره ضلال وإلحاد. علشان كده من الأشياء العجيبة، وده عرفوها كويس وهتيجي بس قدام، الصحابة رضوان الله عليهم لم يثبت قط، والذي يدعي غير ذلك يلزمه الدليل، أن أحدهم أخبر أحدهم بنص من أمور الاعتقاد وتردد أو استفسر أو تأكد، ما حصلش، بل كان يقع هذا في بعض المسائل الفقه العملي. يبقى مجرد أنه هو يخبره بنص فيه كذا سمعا وطاعة. طب مسألة فقه عملي بيبدأ يحصل بينهم نقاش، ويتأكد أحدهم بوجهة نظر معينة، كما حدث مع عمر رضي الله عنه في قصته مع أبي موسى الأشعري في موضوع الاستئذان ثلاث. لكن نص شرعي اشتمل على عقيدة سواء في الأسماء أو الصفات أو اليوم الآخر أو القضاء والقدر، وأخبر بعضهم بمفرده جماعة منهم وتوقفوا في أمره، هذا ما كان. وده من أقوى الأدلة على وجوب العمل بخبر الأحاد. ودي مسألة أرجو ألا يستهين بها أحدكم، مسألة إن واحد يتهاون في العمل بحديث الأحاد ويبدأ يتشدق ويزعم إن حديث الأحاد لا يعمل بها ويبدأ ينسب هذا إلى السلف. لا، هذا الأمر يا أخوانا مفاصلة. يعني من اعتقد أن حديث الأحاد لا يعمل بها في العقائد مبتدع، ليس من أهل السنة ولا من أهل الجماعة. يقول ويحيلهم في فهم ما أخبرهم به عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله على مستقرهات التأويل وما تحكم به عقولهم، هذا وهو القائل تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. كلمة ليلها كنهارها أي ليس في الشريعة غموض ولا لبس، يعني الليل اللي فيها وضوحه كوضوح النهار، أدي معنى كلمة ليلها هنا. عشان كده بعدها قال إيه؟ لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. نعم، قال إذا كان الليل أوضح من النهار فكيف تزيغ عنها إلا هالك. ومسألة وضوح الشريعة ووضوح أحكامها هذا لا خلاف فيه أبدا. فإن قال قائل ما تقول في قوله صلى الله عليه وسلم وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، الجواب في النص قال لا يعلمهن كثير، فأثبت بذلك أن القليل يعلمها، يبقى ما فيش حاجة مستخبية. عشان كده بنقول إيه؟ والحق لا يخفى على كل الأمة وإن خفي عن البعض. نعم، يقول الحق في المسألة خفي علي، ولكن عند أخوي عبد الله وابو عمر لا، وضع عندهم كوضوح الشمس في ربعة النهار، أما يخفى عن الجميع الكلام ده مش موجود. يقول وهو القائل صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم، وده اللي حصل. والحديث عند البخاري قال صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفس محمد بيده ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد أعلمتكم به. ساعات كده أشياء بتقابلك من شدة الهول بتسكت. النهاردة في مسجد بتكلم في بعض الأمور الشرعية وتطرق بي الحديث إلى الصلاة في المساجد المقبرة. بعد ما خلصت واحد شباب جاني قال لي إزاي بطل؟ إزاي محرمة؟ أنا مش مستوعب. واخدين بالكم يا أخوانا؟ شوف مدى بقى الجهل وصلنا لحد فين. قلت طيب أنت إيه اللي مش عاجبك؟ قال ازاي الناس كلها دي بتصلي في الحسين وفي كذا ويبقى حرام عليهم وملعونه زي ما انت بتقول. ادي يا اخوانا الدليل اللي عنده. الكثره والاغلبيه جعلها متكئا لاثبات الباطل، وده من الغلط. عشان كده اهل السنه والجماعه من اصولهم ومعالمهم في الطريق اقوال وأفعال جميع الخلق باستثناء النبي محمد صلى الله عليه وسلم يستدل لها ولا يستدل بها. ده كلام أهل السنة. أقوال وأفعال جميع الخلق ما يستثنى إلا من صلى الله عليه وسلم يستدل لها ولا يستدل بها. أنت عملت إيه؟ ما دليلك؟ عشان كده رجائي والأصول دي تكون واضحة عندك وتحفظها كويس والأمثلة عليها والأدلة، لأن هي مشكلتنا. إيه مشكلتنا؟ كثرت البدع وانتشرت وكان معها شبهات. أخطر شيء علماء السوء، ده أخطر شيء، وده حجر عثرة الله عز وجل يعني الأمل في الله فقط أن يزيل هؤلاء سبحانه وتعالى. هم دول أخطر شيء علماء السوء. يبقى ما يتكلم مع الناس لابد أن يكون الكلام بتؤذى وأصل أصل معاه. زي شوف أنت لو تلاحظ من أول الإمام ما اتكلم كلام في منتهى السلاسة، بدأ يثبت الثناء والمدح والوصف الكريم من الله لنبيه فيه وفيه وفيه وفيه. طب قال لك اللي الوصف ده يستحيل عليه ألا يدل الأمة على ما ينفعهم، خاصة متعلق بوصف الإله الذي من أجله خلقهم ليعبدوه. ثم تدرج إلى مسألة أخرى، يستحيل أن يدل الأمة على شيء ليس فيه خير، ويستحيل أن يكتم شيئا ليس فيه منفعة للأمة، كما قالت عائشة رضي الله عنها وحديثها عند مسلم حديث مسروق: ومن حدثك أن محمدا كتم شيئا من الرسالة فقد أعظم على الله الفرية. وفي رواية قالت: لو كتم شيئا لكتم هذه الآية: وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. يبقى الثوابت ديت لما تطرحها قدام العامة بطريقة بسيطة تعلم لابد أن يسلم لك. لذلك أنا قلت للأخ ده، قلت له يا ابني النبي قال قول والدنيا بحالها قالت خلاف، مع مين؟ قال لي مع النبي. قلت له أفتيت نفسك خلاص، أصلا هيبدأ يسترسل معاك: تب الشيخ فلان، تب فلان، تب علان، تب علان. دخلنا في صفصطة لن تصل من ورائها إلى طائل معه. يقول: وهو القائل: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما. نعم، وهذا تعبير من أبي ذر يريد به أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم معهم في كل شؤون الحياة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بدء الخلق. بدء الخلق يعني من أول قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، من أول كده واخد بالك، حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. يبقى ما ترك شيء. وبالمناسبة برضه عشان تفهمها كويس، يستحيل شرعا وعقلا أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بشيء من أصول الدين أو فروعه ويخفى على جميع الأمة أو ينساه جميع الأمة. الكلام ده ملوش وجود، ملوش وجود خالص. ومن هنا نتيقن بزندقة الشيعة الروافض اللي هم إيران، قالوا لا القرآن اللي عندكم مش هو القرآن كله، لا ده في قرآن تاني. يبقى كون ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وحفظ ذلك من حفظ ونسي من نسي، نعم ليس لما تكلم، لأن الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر وظل يتكلم حتى العشاء، يصلي الفرض ويطلع المنبر يتكلم، الفرض يجي ينزل يصلي ويطلع المنبر يتكلم، والصحابة اللي جالس جالس واللي بيمشي ويروح واللي بيحفظ وهكذا. طيب هل كل الذي ذكره نسي من كل الأمة؟ يستحيل، يستحيل. ودي بقى مهمة مين؟ علماء الحديث والرواة، أن يجمعوا روايات الحديث فيأتوا بالقصة كاملة. يقول: فكيف يتوهم من لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في قلبه وقار أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمسك عن بيان هذا الأمر العظيم ولم يتكلم فيه بالصواب؟ فكيف يتوهم من لله ورسوله في قلبه وقار أن يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمسك عن بيان هذا الأمر العظيم ولم يتكلم فيه بالصواب؟ ما المراد بالأمر العظيم؟ أسماء الله وصفاته، أسماء الله وصفاته. يستحيل يا أخوان، إزاي؟ عشان كده عارفين المشكلة عندنا في الأزهر فين؟ والله يا اخوانا شيء يحزن، عدم القراءة في كتب السلف. لان احنا هو نعتبر لسه احنا ما وصلناش لبداية الطريق، وبفضل الكلام واضح وبينزل على القلب كالثلج، مستوعبين. طب امال ايه اللي عندهم؟ وعندهم من الشهادات الكثير والكثير، ما بيقرأش، ولو قرأ في القلب شيء، في القلب شيء، عنزة ولو طارت، هي دي. وإلا بفضل الله منذ زمن بعيد ما وجدنا معضلة في الأسماء والصفات ولا في القضاء والقدر أبدا. ولكن الإشكالية فين؟ قال لك لا، هو استوى استولى مهما حصل. الأسماء والصفات ليس لها دلالات، هو ده. طب ودليلك؟ ما فيش دليل. دي يا اخوانا مشكلة. وإلا لعلكم تذكرون في التدمرية ودي كتابهم وما ذكرناه قبل ذلك من كتب والقواعد المثل وغيرها، بفضل الله كثير في أمور العقيدة، الأمر واضح. طب ما بتقرأش ليه؟ والدليل على ذلك ان فيه كثير ممن تخرج من هذه المؤسسة او ما زال فيها على عقيدة اهل السنة، على عقيدة اهل السنة جملة وتفصيلا. طب ايه اللي حصل؟ كل الحكاية ان هو تخلص من داعية الهوى وبدأ يقرأ ويمعن الفكر والعقل ويقارن بين الأدلة وبين كلام السلف وكلام الخلف. يقول: فكيف يتوهم من لله ورسوله في قلبه وقار أن يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أمسك عن بيان هذا الأمر العظيم ولم يتكلم فيه بالصواب؟ معاذ الله، بل لا يتم الإيمان إلا بأن يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن ذلك أتم البيان وأوضحه غاية الإيضاح. يبقى أنا من عقيدتي أنا هون كرجل مسلم، ولا يصح إيمان إلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كتم شيئا من الرسالة وما ترك شيئا دون إيضاح ودون إبهام. الذي لم يتضح في مقام اتضح في مقام آخر، والمسألة واضحة وضوح الشمس. يقول: بل لا يتم الإيمان إلا بأن يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن ذلك أتم البيان وأوضحه غاية الإيضاح، ولم يدع بعده لقائل مقالا ولا لمتأول تأويلا فكريا. كلام الإمام مالك بن أنس مع الرجل الذي أراد أن يعتمر وأراد أن يحرم من المسجد، من بيته، من المسجد، صح؟ من المسجد، من عند القبر، واخد بالك؟ أنكر عليه الإمام مالك ثم قاله: وأي شر من أنك أتيت بطاعة اعتقدت أن النبي قصر فيه؟ أنت كده عملت مصيبة. لأنه بيقول الإمام مالك إيه؟ وما في هذا الإمام إنما هي بضع خطوات زيادة في الخير. قال: لا، زيادة في الخير ويتركها النبي؟ يستحيل، يستحيل. أدي من فطنة ومن ذكاء الإمام مالك. ثم من المحال، نعم، أن يكون خير الأمة وأفضلها وأسبقها إلى كل خير قصروا في هذا الباب فجفوا عنه أو تجاوزوا فغلوا فيه، إنما ابتلي من خرج عن مناهجهم بهذين الداءين. تاني، ثم من المحال. يبقى المحال الأول إيه يا أخوانا؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من هذا الأمر أو ما بينه البيان التام المراد. طب الأمر الثاني، قال لك إن يكون خير الأمة وأفضل الأمة الصحابة والتابعون وتابعوهم قصروا في نقل هذا الأمر إلينا أو جفوا عنه. يعني إيه؟ أهملوه وقالوا ليس ثم داع أن نتكلم في هذه الأمور. يقول: وإنما ابتلي من خرج عن مناهجهم بهذين الدائين. قال شيخنا هو شيخ الإسلام تيمية: والحال في هؤلاء المبتدعة الذين فضلوا طريقة الخلف على طريقة السلف، حيث ظن أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه ولا فهم لمراد الله ورسوله منها. وده أخطر شيء، عشان يبقى يقولك إيه فقه النص، وشوية شوية فقه الواقع. أخرج النصوص عن دلالاتها، لأن من لوازم هذا الكلام اتهام المتقدمين جملة بعدم الفهم. يعني لما واحد يجي يستدل في آية من آيات الصفات بغير ما استدل به السلف وما وصل إليه السلف، هذا تخطئة ولا بد، واتهام لمنهج السلف ولفهوم السلف. يقول حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه ولا فهم لمراد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم منها، واعتقدوا أنهم بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وأن طريقة المتأخرين هي استخراج معاني النصوص وصرفها عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات ومستنكرات التأويلات، فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة. اللي هي المقالة إيه يا أخوانا؟ طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. دي بقى اللي كان بيدندن بها كل ثانية حسن البنا، وتلقفها من بعده من هو على شاكلته وضربه في البدعة والضلالة. طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. الجواب طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم وأتقن، والخير كله فيها. وطريقة الخلف إذا خالفت ما فيها إلا الشر المحض. يقول فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وراء ظهورهم، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليه، وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف، وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص، فلما اعتقدوا التعطيل وانتفاء الصفات في نفس الأمر ورأوا أنه لابد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهذا الذي هو طريقة السلف عندهم، وبين صرف اللفظ عن حقيقته وما وضع له إلى ما لم يوضع له، ولدل عليه بأنواع من المجازات وبالتكلفات التي هي بالألغاز والأحاج أشبه منها بالبيان والهدى، وصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والجهل بالسمع، فلا عقل ولا سمع، فإن النفي والتعطيل إنما اعتمدوا فيه على شبهات فاسدة ظنوها معقولات صحيحة، فحرفوا لها النصوص السمعية عن مواضعها، فلما ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكاذبتين. طيب هقرأ تاني وهسأل عن المقدمتين الكاذبتين عشان نشوف ونكتبهم جنبنا نبقى عارفين ايه المقدمتين الكاذبتين. معايا يا شيخ علاء؟ ماشي. تاني يقول فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليهم، وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف، وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص، فلما اعتقدوا التعطيل وانتفاء الصفات في نفس الأمر ورأوا أنه لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهذا الذي هو طريقة السلف عندهم، وبين صرف اللفظ عن حقيقته وما وضع له إلى ما لم يوضع لهم، ولدل عليه بأنواع من المجازات وبالتكلفات التي هي بالألخذ والأحاد أشبه منها بالبيان والهدى، وصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والجهل بالسمع، فلا عقل ولا سمع، فإن النفي والتعطيل إنما اعتمدوا فيه على شبهات فاسدة ظنوها معقولات صحيحة، فحرفوا لها نصوص السمعية عن مواضعها، فلما ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكاذبتين. إيه هم بقى؟ تفضل. أحسنت. اللي هو أهو، ركز معايا. فلما اعتقدوا التعطيل وانتفاء الصفات في نفس الأمر ورأوا أنه لابد من للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، دية المقدمة الأولى الكاذبة، وهذا الذي هو طريق السلف عندنا، وبين صرف اللفظ عن حقيقته وما وضع له إلى ما لم يوضع له. وده اللي هيرد عليه مين؟ الإمام ابن القيم. كانت النتيجة استجهال السابقين. استجهال السابقين يعني وصفوا السابقين بالجهل. والسابقين مين؟ الصحابة والتابعين، الإمام أحمد وغيره، الذين هم أعلم الأمة بالله وصفاته، واعتقد أنهم كانوا أميين بمنزلة الصالحين البل، يعني رجل بركة، أدي بالمعنى يعني، الذين لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، وأن الخلف هم العلماء الذين أحرزوا قصبات السبق واستولوا على الغاية وظفروا من الغنيمة بما فات السابقين الأولين. زي من يا أخوانا؟ محمد الغزالي السق. جه في حديث مجيء ملك الموت لنبي الله موسى قال: والعلة في المتن يبصرها المحققون وتخفى على أصحاب الفكر السطحي. شفت؟ قال لك دول مش فاهمين حاجة. فقه النص محدش يفهمه إلا المتأخرين اللي تربوا في مدرسة الاعتزال. فكيف يتوهم من له أدنى مسك من عقل وإيمان أن هؤلاء المتحيرين الذين كثر في باب العلم بالله اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتهى إليه من مراميم وأنه الشك والحيرة. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نصلي المغرب إن شاء الله ونواصل دروسنا.